يسر إخوانكم في الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عثمان السبت أن يقدموا لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. باب تحريم الكبر وبيانه. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى رحمة واسعة: وحدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار وإبراهيم بن دينار جميعا عن يحيى بن حماد. قال ابن المثنى: حدثني يحيى بن حماد قال أخبرنا شعبة عن أبان بن تغلب عن فضيل الفقيمي عن إبراهيم النخعي عن علقمة عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة. قال: إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فلازلنا في كتاب الإيمان من صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى، وذكرنا لكم مرارا في مثل هذه الأبواب أن الإمام مسلم رحمه الله يورد فيها أمورا نفي عن صاحبها الإيمان، أو نفي عنه دخول الجنة، أو حكم عليه بالبقاء مثلا في النار والخلود فيها، أو ما شابه ذلك مما يشكل على أن من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة، أو أن أهل الإيمان لا يخلدون في النار. فهو يذكر بعد أن ذكر شيئا من خصال الإيمان وأعماله، بدأ يذكر أشياء تنافي الإيمان. فهذه الأمور المذكورة في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تكون نقضا للإيمان من أصله؟ فظواهر هذه الأحاديث في كثير من الأحيان مشكلة، ونحن عندنا أصل كبير وهو إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فهذه الأعمال التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم إنها كفر، أو بأن صاحبها مثلا لا يدخل الجنة أو نحو ذلك، مع أنه محقق لأصل الإيمان، فإن هذه عنها أجوبة معروفة ذكرنا الكثير منها في مناسبات متعددة. ومن هذه الأبواب أو من هذه الأحاديث التي تشكل على هذا الموضوع هذا الحديث الذي ذكره في هذا الباب، باب تحريم الكبر وبيانه، بيان حقيقة الكبر وتفسير الكبر، ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر في هذا الباب حديثا واحدا، وهو حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. هذا الحديث ساقه الإمام مسلم رحمه الله، رواه عن شيخه محمد بن المثنى ومحمد بن بشار وهو العبدي كما سبق مرارا، وإبراهيم بن دينار يعني البغدادي التمار، نعم، جميعا عن وإبراهيم بن دينار يعني البغدادي التمار جميعا عن يحيى بن حماد يعني الشيباني. قال ابن المثنى: حدثني يحيى بن حماد أخبرنا شعبة عن شعبة يعني ابن الحجاج عن أبان بن تغلب عن فضيل الفقيمي عن إبراهيم النخعي عن علقمة عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. هذا هو الشاهد في هذا الباب، ومن أجله ساق الإمام مسلم رحمه الله هذا الحديث في كتاب الإيمان، لأن هذا النفي الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر يشكل على الأحاديث الأخرى التي تدل على أن الله يغفر ما دون الشرك، وأن ما دون الشرك فهو تحت المشيئة، وأن من قال لا إله الله خالصا من قلبه أنه يدخل الجنة، نعم، وما شابه ذلك، فهذا مما يشكل عليه. ولذلك يجتهد العلماء رضي الله تعالى عنهم في تخريج هذه الأحاديث وبيان وجهها، مع أن كثيرا من هذه التخريجات والمحامل التي يذكرونها لا تخلو من تكلفات، بل الغالب عليها هو التكلف على تفاوت بين هذه الأجوبة وبين المواضع أيضا المشكلة التي يجيبون عنها. فهنا لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، ظاهره أنه لا يدخل الجنة، ولكن هل معنى ذلك أنه يخلد في النار أو يمتنع عليه دخول الجنة مطلقا؟ الجواب لا، كما هي عقيدة أهل السنة والجماعة. فإما أن يقال هذا من أحاديث الوعيد على طريقة الإمام أحمد رحمه الله فلا نتعرض له لئلا يذهب أثره بهذه الأجوبة، لكن في مجالس التعليم يحتاج إلى بيان ذلك لئلا يقع أحد في رأي الخوارج والمعتزلة الوعيدية الذين يقولون بأن فاعل الكبيرة يخلد في النار، وهو مذهب باطل كما هو معروف، فقد يحتجون، بل هم يحتجون بمثل هذه الأحاديث، فكان الواجب بيان وجهها. نعم، فكان الواجب بيان وجهها. فهنا في قوله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، إذا بقينا مع ظاهره أنه لا يدخل الجنة مطلقا، ولكن ذلك يشكل عليه الأحاديث العامة والآيات. نعم، فهو يدخل الجنة صاحب الكبيرة في يوم من دهره مهما عذب في النار إذا كان محققا لأصل الإيمان، لابد أن يخرج من النار. نعم، كما دلت عليه الأحاديث الأخرى، وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تتناقض. وقد ذكرت لكم في بعض المناسبات أن الأمور المشكلة يجاب عنها بطريقين ليخرج الإنسان من مأزق لربما وقع فيه ببدعة في الدين، فقد تشكل عليه بعض الآيات أو بعض الأحاديث يتوهم فيها التعارض، أو يتوهم منها أمرا غير مقصود، فما هو المخرج؟ الجواب عن ذلك بطريقين. الطريق الأول أن يرجع إلى الأصل الكبير العام فيعتصم به، كما في هذا الموضع. ما هو الأصل الكبير العام عندنا؟ أن أهل الإيمان لا يخلدون في النار، وأن الله يغفر ما دون الشرك لمن شاء، والشرك لا يغفر. فهذا أصل كبير عام، أن أصحاب الكبائر لا يخلدون في النار، والكبر من الكبائر وليس أمرا مخرجا من الملة. فقد لا تعرف أنت الجواب عن الحديث بعينه، الحديث المعين قد لا تعرف الجواب عنه، فماذا تصنع؟ ترجع إلى الأصل العام وتعتصم به. وهذا له أمثلة كثيرة، قد يشكل عليك أشياء تتعلق بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعدالة الصحابة، فترجع إلى الأصل الكبير وهو عدالة الصحابة التي قررها الله عز وجل في آيات، والنبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث، كما قال الله عز وجل للفقراء الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. فهذا كله تزكية وشهادة بالصدق للمهاجرين. ثم ذكر الأنصار فقال والذين تبوأوا الدار والإيمان، تبوأوا الإيمان كأنهم لشدة لزومهم الإيمان كأنه صار سكنا ووطنا لهم، تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة ما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فهذه الأمور التي فعلوها لا شك أنها منافية للشح، فهم أهل الفلاح. نعم، ثم ذكر الله الذين جاءوا من بعدهم. فعلى كل حال نحن عندنا هذه الآيات وغيرها تدل على عدالة الصحابة، فهذا أصل كبير. فإذا جاءك ما يشكل في قضية من القضايا فترجع إلى الأصل الكبير إن لم تعرف الجواب عن هذه القضية، وهكذا في أمثلة كثيرة. ثم إذا عرفت الجواب المعين عن القضية المعينة فهذا أفضل. فإذا ما عرفته تبقى على قاعدة صحيحة لا تزيغ معها بإذن الله عز وجل. فهنا في قوله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، ليس معناه أنه يخلد في النار أو يحرم عليه دخول الجنة، وإنما يمكن أن يقال هذا جزاؤه إن أخذه الله عز وجل بهذه الجريرة فلم يعفو عنه ولم يتجاوز عنه. نعم. ويمكن أن يقال بأنه يقع له التعذيب الذي يستحقه فيمحص، فلا يدخل الجنة إلا بعد أن يمحص من هذا الجرم، ولا يدخل الجنة في قلبه مثقال ذرة من كبر، وإنما يدخلها بعد أن يصفى وينقى ويطهر من هذه الرذيلة، وذلك بنار جهنم، بكير جهنم يصفى. فهذا جواب، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، إلى غير ذلك من الأجوبة التي يذكرها العلماء، وقد ذكرت طرفا منها في مناسبات سابقة. لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قال رجل، هذا الرجل هو مالك ابن مرارة، مالك ابن مرارة الرهاوي، وقيل غير ذلك. قال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا، وكنت ذكرت لكم قبل في المبهمات أنه لا طائل تحتها، وأن تتبعها تضيع للجهد والوقت والعمر بلا فائدة نجنيها إلا في بعض الأمثلة القليلة، وذكرت لكم وجه ذلك. نعم. فعلى كل حال، قال رجل: نعم، إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة، التبس عليه الكبر بالعناية بالمظهر. نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال. فهذا ليس من الكبر إذن، الكبر بطر الحق وغمط الكبر بطر الحق وغمط الناس. الكبر بطر الحق معناها إنكاره ودفعه وعدم الاعتراف والإذعان له. نعم. وغمط الناس يعني استصغارهم واحتقارهم، فهو يرى أن هذول ناس بسطة، ناس صغار أقزام ليسوا بشيء، لا يعبأ بهم، فهو يرى الناس تحته كأنهم قذاء زيد، لا شأن لهم ولا قيمة لهم، وأنهم أناس لا يسوون شيئا في نظره، فهو يحتقر الناس. فهذا هو الكبر، هذا هو الكبر. ومن وجد فيه واحد من هذين فقد وجد فيه الكبر، إما أن يرد الحق بعد ما تبين فهذا كبر، وإما أن يكون يحتقر الناس ويستصغرهم ويستهين بهم، فهذا إنسان متكبر يرى الناس تحته صلى الله عليه وسلم. نعم. ثم ذكر الإمام مسلم رحمه الله كالعادة يذكر المتابعات والشواهد والطرق للحديث الذي يجعله أصلا في الباب، فهذا الباب كما قلت ما فيه إلا هذا الحديث، حديث واحد، ثم ذكر له بعد ذلك. نعم. تفضل.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا من جابو ابن حارث التميمي وسويد بن سعيد.
سويد بن سعيد يعني الهروي الحدثاني. نعم.
كلاهما عن علي بن مسهر
يعني القرشي.
قال: من جاب أخبرنا ابن مسهر عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل النار أحد في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان، ولا يدخل الجنة أحد في قلبه مثقال حبة خردل من كبرياء.
نعم. هذه الرواية أو قبل ذلك هذا الإسناد رجاله جميعا من الكوفيين، الإسناد الثاني. وهذا المتن الذي ذكره بهذه الرواية لربما يكون أوضح من الأول، فالأول لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، هنا قال لا يدخل النار أحد في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان، ولا يدخل الجنة أحد في قلبه مثقال حبة خردل من كبرياء. أما الشق الأول لا يدخل النار أحد في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان، فذكرت لكم وجهه قبل وذكرنا له أجوبة، يمكن 5 أجوبة أو أكثر، أليس كذلك؟ نعم. فقوله لا يدخل النار أحد في قلبه دلت الأحاديث على أن الموحدين أنهم يعذبون في النار ويدخلون النار، فوجه ذلك إما أن تكون النار التي لأهل الخلود طبقة الكفار الذين يخلدون في النار، نعم، لا يدخل النار أحد في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان، ولا يدخل الجنة أحد في قلبه مثقال حبة خردل من كبرياء. فالشق الأول من الحديث يعينك في دفع الإشكال عن الشق الثاني، لأن هذا الذي في قلبه مثقال ذرة من كبر ليس كبرا عظيما، يمكن أن يتصور بكل سهولة أن في قلبه الكثير من الإيمان وليس حبة خردل، وبالتالي فهو إذا ممن يدخل في الشق الأول، لا يدخل النار من كان في قلبه مثقال ذرة، من كان في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان. فماذا يقال إذن؟ الآن هذا حديث واحد، في شقه ذكر هذا وفي شقه ذكر هذا، لربما يتوهم أحد من الناس أن هذه الأحاديث وقع بينها التعارض، الأحاديث الأخرى المتفرقة بسبب خطأ عند الرواة بسبب، لكن هذا حديث واحد ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم هذه القضية وذكر هذه القضية، فهذا يدل على أن هذا أمر لا إشكال فيه وأنه من المحكمات، والنبي صلى الله عليه وسلم يذكره في الحديث الواحد، الأمر الذي يدل على عظم شأن الإيمان وأنه يكون سببا لدخول الجنة والنجاة من النار وأن أصحابه لا يخلدون فيها. ولهذا مثل هذه الأحاديث تذكر في فضل الإيمان وجزاء الإيمان. والشق الآخر يدل على عظم الكبر وشناعته وخطورته، نعم، وهو من أحاديث الوعيد، فطائفة يمرها كما جاءت ولا يتعرض لها لئلا يذهب هذا الأثر، وطائفة يجيبون عنها اضطرارا لئلا يقع في الوهم اعتقاد فاسد بأن أصحاب الكبائر يخلدون في النار. إذن صاحب الكبر هذا لا يدخل الجنة وفي قلبه مثقال ذرة من كبر حتى يمحص ويخلص من هذا الكبر، ثم بعد ذلك يؤذن له بدخول الجنة. ما الدليل على ذلك؟ أحاديث كثيرة، منها شقه الأول وهو لا يدخل النار من كان في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان، والله تعالى أعلم.
قال رحمه الله تعالى: وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو داود،
يعني الطيالسي سليمان،
قال حدثنا شعبة عن أبان بن تغلب عن فضيل عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. باب من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة.
كيف اللي سبق؟ لا يدخل النار من كان في قلبه مثقال ذرة، كيف؟ مثقال حبة خردل من إيمان، مثقال حبة خردل يعني زنة حبة خردل من الإيمان. نعم. ويعني مثل النبي صلى الله عليه وسلم بجزء يسير من الإيمان، والمقصود به هو القدر المنجي من الإيمان، وقد ذكرت هذا في بعض الدروس السابقة. وقلنا هذا القدر اليسير الذي يصدق عليه أنه أدنى الإيمان لا بد أن يكون غير منخرم في أصله، لا بد أن يكون غير منخرم في أصله، ومعنى منخرم بمعنى أنه لا يكون منقوضا في أصله. نعم. فيأتي بالحد الأدنى من الإيمان، مثقال حبة خردل من إيمان. فما هو الحد الأدنى من الإيمان؟ نقول النطق بالشهادتين والإقرار القلبي مع قدر لا بد منه من العمل. ما هو القدر الذي لا بد منه من العمل؟ كأن نقول الصلاة، فمن تركها فقد كفر، بشرط أن لا يكون هذا الإيمان منقوضا. منقوضا كيف؟ لو دعا غير الله، لو ذبح لغير الله، لو حكم القوانين الوضعية، لو صار مشرعا، لو فعل شيئا من هذه الأمور، فهذا يخرم أصل الإيمان، يبطله. فإذا بقي جزء يسير من الإيمان فيه القدر الأدنى والحد الأدنى غير منخرم، فإنه تحصل به النجاة. قال حبة خردل، والخردل معروف من إيمان. ولا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة خردل، يعني زنة حبة خردل، هذا القدر اليسير من الكبر. نعم، من الكبر. والكبر عرفناه، هذا اللي تريد جميل. نعم. ذكر جماعة من أهل العلم في جملة أسماء الله عز وجل الجميل، الجميل، استدلالا بهذا، استدلالا بالحديث إن الله جميل، إن الله جميل يحب الجمال، إن الله جميل يحب الجمال. نعم. تترك كل أسئلة بعد. تفضل.
باب من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات مشركا دخل النار. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي ووكيع عن الأعمش عن شقيق عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال وكيع: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال ابن نمير: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من مات يشرك بالله شيئا دخل النار. وقلت أنا: ومن مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة.
طيب، هذا الباب باب من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات مشركا دخل النار. من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. الإشكال في هذا الحديث أقل من الإشكال في الأحاديث الأخرى، فكون النبي صلى الله عليه وسلم يذكر عاقبته بقوله دخل الجنة لا يعني أنه لا يعذب في يوم أو في وقت من الأوقات، لا يعني أنه لا يعذب في النار، لكن مآله إلى الجنة. فمثل هذا الحديث ليس من الأحاديث المشكلة، وإنما يصلح في الجواب أو في حل الإشكال عن الأحاديث أو عن بعض الأحاديث المشكلة. واضح؟ من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، من مات يشرك بالله شيئا دخل النار. وعلى كل حال، هذا الباب الذي ذكره الإمام مسلم رحمه الله فيه ثلاثة أحاديث. الأول حديث ابن مسعود، وهو هذا: من مات يشرك بالله شيئا. والحديث الثاني هو حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما، حينما سأله رجل فقال: ما الموجبتان؟ فقال: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. الحديث. والحديث الثالث هو حديث أبي ذر رضي الله عنه، وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم، أو فيه إخبار النبي صلى الله عليه وسلم عن جبريل أنه أتاه فبشره أنه من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. الحديث. فهذه ثلاثة أحاديث كلها يدل على أن من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، وأن الكبائر كالزنا والسرقة وما شبه ذلك والكبر أن ذلك لا يكون سببا للخلود في النار وتحريم الجنة، لأن ذلك لا يكون من قبيل الإشراك بالله عز وجل، فهي ليست من الشرك فهي من الكبائر، والكبائر لا يخلد أصحابها في النار، سواء سميناهم كفارا كما هو مذهب الخوارج أو سميناهم باسم آخر كما تسميهم المعتزلة بالفاسق الملي أو الذي يكون الذي يحكمون عليه بأنه في منزلة بين المنزلتين، ليس مؤمنا وليس كافرا، لكنهم في الحكم يحكمون عليه بمثل حكم الخوارج، يقولون بخلوده في النار. وهذه المسألة المعروفة في العقائد بمسألة الأسماء والأحكام. الأسماء ماذا نسميه؟ هل نسميه كافر ولا فاسق ولا مؤمن؟ والأحكام هل نحكم عليه بالخلود في النار ولا نحكم عليه بماذا؟ هذا هو. فإذا هذه الأحاديث المذكورة في هذا الباب تدل إذن على الأصل الكبير أن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، أن أهل الإشراك لا يدخلون الجنة، أن أهل الإيمان لا يخلدون في النار مهما كانت ذنوبهم ومعاصيهم. هذا أصل كبير يعين في حل كثير من الإشكالات، ونلجأ إليه على كل حال حينما تشكل علينا بعض الأحاديث، والله تعالى أعلم. هنا يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود الذي ساق إسناده، وإسناده من الكوفيين، رجال الإسناد كلهم من الكوفيين، يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، هنا وكيع أحد الرواة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وابن نمير يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أن ابن مسعود قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكرنا لكم قبل أن هذا من الدقة في التحري في نقل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا من أمثلته. يقول: من مات يشرك بالله شيئا دخل النار، من مات يشرك بالله شيئا دخل النار. وقلت أنا: من القائل؟ ها؟ ابن مسعود. وقلت أنا يعني ابن مسعود. فهذا الحديث على شقين: الشق الأول من مات يشرك بالله شيئا دخل النار، هذا القسم مرفوع، والقسم الثاني من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة في حكم الموقوف، من كلام ابن مسعود. وفي بعض الألفاظ في لفظ عند البخاري: من مات وهو يدعو من دون الله ندا، من مات وهو يدعو من دون الله ندا، وهذه قريبة في المعنى من قوله من مات يشرك بالله شيئا. وعلى كل حال، من أشرك مع الله عز وجل شيئا فقد جعله ندا لله تبارك وتعالى، لأن الند هو الشريك، وبعضهم يقول هو الشريك المناوع، الشريك المناوع وليس مطلق الشريك، فهو الشريك المناوع. من مات يشرك بالله شيئا فقد جعل هذا الشيء ندا، جعله ندا. وقوله صلى الله عليه وسلم من مات يشرك بالله شيئا، شيئا نكرة في سياق الشرط، والنكرة في سياق الشرط تدل على العموم. من مات يشرك بالله شيئا يعني أي شيء دخل النار. فلفظه عند البخاري في بعض الروايات من مات وهو يدعو من دون الله ندا ولا إشكال، وفي أوله عند البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمة وقلت أنا أخرى. ما هي الكلمة اللي قالها النبي صلى الله عليه وسلم؟ الشق الأول: والكلمة اللي قالها ابن مسعود هي الشق الثاني في هذا الحديث. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله: ولم تختلف الروايات في الصحيحين في أن المرفوع الوعيد والموقوف الوعد. وين الوعيد؟ من مات يشرك بالله شيئا دخل النار، والوعد من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. يقول: لم تختلف الروايات في الصحيحين في أن المرفوع الوعيد والموقوف الوعد. وزعم الحميدي في الجمع يعني بين الصحيحين، وتبعه مغلطاي في شرحه ومن أخذ عنه، أن في رواية مسلم من طريق وكيع وابن نمير بالعكس، بلفظ: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. هذه طريق من؟ طريق ابن وكيع وابن نمير: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. وقلت أنا: ومن مات يشرك بالله شيئا، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. لاحظوا هنا في اللفظ الأول الذي ذكره الإمام مسلم، في الحديث الأول الذي ذكره الإمام مسلم: من مات يشرك بالله شيئا دخل النار، هذا هو الوعيد. أما اللفظة التي فيها من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة فهي من حديث من؟ من حديث جابر، من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما، ومن حديث أبي ذر في بشارة جبريل صلى الله عليه وسلم. أما حديث عبد الله بن مسعود فالوعد فيه من قول النبي صلى الله عليه وسلم، الوعيد فيه من قول النبي صلى الله عليه وسلم، والوعد من قول ابن مسعود. ويمكن أن يكون ابن مسعود سمع النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الأخرى يذكر الوعد، نعم، فقاله، نعم، ولا إشكال. ويكفي أن النبي صلى الله عليه وسلم صرح بذلك في أحاديث أخرى، نعم. وعلى كل حال يقول الحافظ: وكأن الوهم، كأن سبب الوهم في ذلك ما وقع عند أبي عوانة والإسماعيلي من طريق وكيع بالعكس. لكن بين الإسماعيلي أن المحفوظ عن وكيع كما في البخاري، قال: وإنما المحفوظ أن الذي قلبه هو أبو عوانة وحده. وبذلك جزم ابن خزيمة في صحيحه، نعم، والصواب رواية الجماعة، يعني أن الوعيد من حديث من قول النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الوعد من قول في هذا الحديث خاصة. والعلم عند الله عز وجل، نعم.
قال رحمه الله تعالى: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب.
أبو كريب مضى مرارا، قلنا هو محمد ابن العلاء، محمد ابن العلاء، نعم.
قال: حدثنا أبو معاوية،
وهذا أيضا مضى مرارا، قلنا من؟ الضرير.
عن الأعمش عن أبي سفيان،
وهو طلحة بن نافع.
عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال: يا رسول الله، ما الموجبتان؟ فقال: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار.
نعم، هذه كما ترون بالعكس، عكس الحديث الأول، ولا إشكال، والمعنى واحد، نعم. فقوله ما الموجبتان يعني
الأمر الذي يوجب،
ما القضيتان، ما الخصلتان اللتان إذا أتى بهما الإنسان فإنه يستوجب الجنة أو يستوجب النار، نعم، هذا معناه، الله أعلم، نعم.
قال رحمه الله:
فقال: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، يعني أن يتحقق إيمانه، فلا يأتي بأمر يبطله. فهذا، هاتان هما الموجبتان: تحقيق الإيمان وانتفاء المبطل الناقض انتفاء الإشراك بالله عز وجل. نعم.
قال رحمه الله: وحدثني أبو أيوب الغيلاني سليمان بن عبد الله.
عندكم ابن عبد الله وابن عبيد الله. أيوة، هو ابن عبيد الله، سليمان ابن عبيد الله، ابن عبيد الله اللي عنده عبد الله يصلحها، سليمان ابن عبيد الله. أيوة.
قال: وحدثني أبو أيوب الغيلاني سليمان بن عبيد الله وحجاج بن الشاعر. قال: حدثنا عبد الملك بن عمرو
يعني القيسي.
قال: حدثنا قرة
يعني ابن خالد
عن أبي الزبير.
سبق مرارا قلنا محمد ابن مسلم ابن سلوس.
قال: حدثنا جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به دخل النار. قال أبو أيوب قال أبو الزبير عن جابر.
أي نعم، يعني إيش؟ قال أبو أيوب قال أبو الزبير عن جابر، يعني أن أبا أيوب وحجاج الشاعر اختلف في عبارة من؟ في عبارة أبي الزبير عن جابر. واضح؟ فقال أبو الزبير عن جابر. طيب، واللفظة الثانية: حدثنا جابر. نعم، فعبارة أبي الزبير عن جابر اختلف فيها، نعم، من؟ أبو أيوب وحجاج الشاعر. فواحد يقول عن جابر والثاني يقول حدثنا جابر، وهذا كله يصب في قضية ذكرناها مرارا وهي الدقة والتحري في النقل. هذه أمثلة كثيرة لو جمعت وأردت أن تتحدث مثلا في عن ضبط السنة وتدوين السنة ونقل السنة وتحري العلماء في نقلها من الرواة فتجد أمثلة ثرية. وإذا بغيت تدرس المصطلح بدل ما هو مثال مثالين تكرر دائما في الكتب ويتناقلها المؤلفون، بدلا من ذلك يبقى عندك ثروة من هذه الأمثلة. فلو أن الإنسان يدون مثل هذه الأشياء ويجمعها حينما تمر به يكون عنده عشرات. نعم.
قال رحمه الله: وحدثني إسحاق بن منصور
يعني الكوسج.
قال: أخبرنا معاذ وهو ابن هشام
يعني الدستوائي.
قال: حدثني أبي عن أبي الزبير عن جابر رضي الله تعالى عنه.
أبو الزبير هو الذي سبق قلنا محمد ابن مسلم.
عن جابر أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال بمثله. قال رحمه الله: وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار. قال ابن المثنى: حدثنا محمد بن
بشار، قلنا هو محمد أيضا.
قال ابن المثنى: حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن واصل الأحدب عن المعرور بن سويد قال: سمعت أبا ذر يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أتاني جبريل عليه السلام فبشرني أنه من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق.
نعم، هنا في قول أبي ذر حينما حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أتاني جبريل عليه السلام فبشرني أنه من مات من أمتك، الحديث في بعض الألفاظ: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا أبو ذر يقول: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسير له، فلما كان في بعض الليل تنحى فلبث طويلا ثم أتانا فقال، وذكر الحديث: أتاني جبريل. وفي لفظ: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وعليه ثوب أبيض وهو نائم ثم أتيته وقد استيقظ. هذا فيه إشكال، هناك أنه ذهب ثم أتى وكانوا في مسير لهم، نعم، فجاء فقال بشرني جبريل، وهنا قال: أتيته وقد استيقظ، كان نائما فاستيقظ وذكر الحديث قال: أتاني جبريل. يعني كأن يشعر هذا أنها من قبيل الرؤية المنامية. نعم، هذا يحتمله ظاهر هذه الرواية التي ذكرتها آنفا. يقول الحافظ رحمه الله: فدل على أنها رؤيا منام. وفي لفظ عند البخاري: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فلما أبصر أبصر يعني أحدا. فهذه مثل رواية كنا في مسير فلما أبصر أحدا. نعم، فلما أبصر يعني أحدا، قال: ما أحب أنه تحول لي ذهبا. ثم نعم إلى أن قال لأبي ذر رضي الله تعالى عنه: مكانك، يعني إلزم مكانك. وتقدم غير بعيد فسمعت صوتا فأردت أن آتيه، ثم ذكرت قوله: مكانك حتى آتيك. فلما جاء قلت: يا رسول الله، الذي سمعت، أو قال: الصوت الذي سمعت، يعني ما الصوت الذي سمعته؟ واضح، يستفسر. قال: وهل سمعت؟ قلت: نعم. قال: أتاني جبريل، أتاني جبريل. وفي وذكره، وفي لفظ، طبعا هنا في هذه الرواية واضح أنه ما كان نائم، وما جاء أبو ذر وهو نائم وقد استيقظ. نعم، لكنها لا تعارض الرواية الأخرى أنهم كانوا في مسير، كانوا في مسير لهم. وفي لفظ عند البخاري: كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في حرة المدينة عشاء. نعم، واستقبلنا أحد. وفي لفظ: خرجت ليلة من الليالي فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي. فهذه الرواية جميعا لا تعارض بينها، مع النبي صلى الله عليه وسلم في مسير، يمشي معه في الحرة، يمشي معه في ليلة، خرج فوجد النبي صلى الله عليه وسلم يمشي في الحرة، كل هذه الروايات لا إشكال. أما الرواية التي يقول بأنه وجد النبي صلى الله عليه وسلم نائما، نعم، فهذه لربما تشكل، وإن كانت لا تشكل على أصل المعنى المقصود، وهو أن من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. نعم، ويمكن أن يكون ذلك على كل حال وقع أكثر من مرة مع أبي ذر رضي الله تعالى عنه، فالله أعلم. نعم، ويمكن أن يكون ذلك وقع من بسبب بعض الرواة، لا يبعد. نعم.
قال رحمه الله: حدثني زهير بن حرب وأحمد بن
يعني
فراش.
زهير بن حرب يعني النسائي، وقلنا إن الإمام مسلم روى عن زهير بن حرب أكثر من 1000 حديث. نعم.
وأحمد بن خراش.
أحمد بن خراش ليس هو والده، وإنما أبوه الحسن، أحمد بن الحسن بن خراش.
قال: حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث،
يعني ابن سعيد العنبري.
قال: حدثني أبي، قال: حدثني حسين المعلم عن ابن بريدة.
هو عبد الله بن بريدة، وعرفنا من قبل أن بريدة له، أي نعم،
أن يحيى بن يعمر حدثه أن أبا الأسود الديلي،
أي أبو الأسود الديلي أو الدؤلي، كله اسمه ظالم ابن عمر، ظالم ابن عمر،
حدثه أن أبا ذر حدثه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم عليه ثوب أبيض، ثم أتيته فإذا هو نائم، ثم أتيته وقد استيقظ فجلست إليه، فقال: ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة. قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق 3. ثم قال في الرابعة: على رغم أنف أبي ذر. قال: فخرج أبو ذر وهو يقول: وإن رغم أنف أبي ذر.
نعم، هنا ما ذكر أن جبريل أتاه فبشره في هذه الرواية، فعلى كل حال يمكن أن يكون ما من عبد، يمكن أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك، نعم، ببشارة جبريل صلى الله عليه وسلم، وإن لم يصرح بذلك في هذا الحديث. فعلى كل حال يبدو والله أعلم أن القضية كانت في أكثر من مرة، فمرة كان نائما ثم استيقظ فقال ذلك، ومرة كان في مسير، نعم، في الحرة فقال ذلك، والله أعلم. يقول: ثم أتيته فإذا هو نائم، ثم أتيته وقد استيقظ فجلس، يعني تردد عليه، جاء مرة نايم فتركه ثم جاء وقد استيقظ، فجلست إليه فقال: ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة. وسبق الكلام على هذا المعنى، وهو أنه قال ذلك مستيقنا من قلبه محققا لمقتضى هذه الكلمة فيما يكون به تحقيق الإيمان الواجب، الإيمان الواجب يعني الإيمان المنجي. هناك إيمان مستحب كما هو معلوم، والناس يتفاوتون في تحقيق هذه الكلمة ومقتضاها، لكن المقصود أنه يحقق القدر الواجب الذي تحصل به النجاة. نعم، الذي تحصل به النجاة، لأن من القدر الواجب ما لا تتخلف النجاة مع تخلفه، وإنما نقول القدر الواجب الذي تحصل به النجاة. وإلا فمعلوم وهي قاعدة أن كل من نفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان فإنه لإخلاله بالإيمان الواجب إذا كان هذا الأمر الذي أتى به أو فعله ليس مخرجا من الدين. فهذه قاعدة، كل ما قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أو نفى عنه الإيمان بوجه من الوجوه أو نحو ذلك من الأحاديث التي ترد في هذا المعنى، أو ذكر النبي صلى الله عليه وسلم مثلا أنه يكون كافرا أو أنه لا يدخل الجنة مع أن هذا الأمر الذي أتى به لا يخرجه من الإيمان، لا يخرجه من الدين، فماذا يقال فيه؟ القاعدة أي يقال بأن هذا قد أخل بالإيمان الواجب. فإذا كان هذا الأمر الذي أتى به لا يوجد ما يدل على أنه يبقى معه إيمانه المنجي، فنحكم عليه بالخروج من أصل الدين، واضح؟ فيكون قد أخل بالإيمان الواجب المنجي، واضح؟ مثل من دعا مع الله عز وجل ندا مثلا، فيكون هذا قد خرج من الدين، ويكون هذا نسأل الله العافية أخل بالإيمان الواجب المنجي. فالإيمان على مراتب، منهما يكون إخلالا بالإيمان المستحب، ومنهما يكون إخلالا مثل لا إيمان لمن لا أمانة له، وقد سبق الكلام على هذا المعنى أيضا. ما معنى أن من لا أمانة له فقد نقص من إيمانه الواجب، ومن نقص من إيمانه الواجب استحق العقوبة ما لم يغفر الله عز وجل له، أو يكون له حسنات ماحية، أو نحو ذلك الشفاعة وما. نعم، يقول: ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة، قلت: وإن زنى وإن سرق. لاحظ هنا أنه ذكر مثالين من أشهر الأمثلة التي يمثل بها عادة في الكبائر، وإن زنى وإن سرق، قال: وإن زنى وإن سرق. فهذا دليل واضح محكم على أن الكبائر لا تخرج من أصل الإيمان، ولا يستوجب معها الخلود في النار، وأن مصيره إلى الجنة في يوم من دهره. فحديث أبي ذر هذا لا إشكال فيه، نعم، أن من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، لكن لا يعني أنه لا يعذب، لا يؤاخذ. نعم، ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة، يعني لم يأتي بما ينقض هذه الكلمة ويبطلها. نعم، قلت: وإن زنى وإن سرق، قال: وإن زنى وإن سرق ثلاثا، ثم قال في الرابعة: على رغم أنف أبي ذر، على رغم أنف أبي ذر، على رغم أنف أبي ذر بالكسر والفتح والضم للراء. نعم، قال: فخرج أبو ذر. ايش معنى على رغم أنفه؟ غصب عليه. نعم، يعني وإن أبى، وأصلها منين؟ من وين؟ وقال: رغم أنفه، يعني تمرغ في التراب، تمرغ في التراب. نعم، قال: فخرج أبو ذر وهو يقول: وإن رغم أنف أبي ذر. أبو ذر يقول: وإن رغم أنف أبي ذر. وعقبه البخاري رحمه الله حينما ساقه في الصحيح بقوله: هذا عند الموت أو قبله إذا تاب وندم وقال لا إله إلا الله غفر له. نعم غفر له. فهذا توجيه من البخاري رحمه الله وحل لإشكال ربما يتبادر في هذا الحديث. نعم من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة. حديث أبي هريرة لما أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يبشر. نعم فالحاصل أن ذلك يمكن أن يقال بأنها آخر ما تكلم به، جيد يمكن أن يقال، ويمكن أن يقال بأن ذلك نعم لا يعني أنه لا يعذب في النار، ولكنه يدخل الجنة وإن دخل النار وعذب فيها، فمآله إلى الجنة. قد ذكرنا حديث فيها إشكال أوضح من هذا وأكثر من هذا وسبق الأجوبة عنها، وبعض تلك الأجوبة يصلح هنا ولا حاجة لإعادتها، والله أعلم. نعم. والوجه الثاني ذكره البخاري أنه إذا تاب وندم وقال لا إله إلا الله دخل الجنة، بمعنى أنه لم يأتي بعد ذلك بشيء يخالف مقتضى هذه الكلمة، والله أعلم. لعلنا نتوقف عند هذا.
للمزيد من مواد فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عثمان السبت يرجى زيارة الموقع الرسمي لفضيلته على الرابط www.khalidassabt.com